إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، تحدثت مع حضراتكم في الجمعة قبل الفائتة أن خطاب التوحيد في القرآن كثيرا ما يتخلل أو يتقدم خطاب المنن والآلاء، وهذا مشاهد في أسيقة القرآن المختلفة. فسياق المنن يوجه القلب ويشرحه ويجعل هذه المنن مقدمة لتلقي خطاب التوحيد. يمكن أن تلاحظ هذه الأشياء عندما تقرأ وردك في القرآن من أول سورة البقرة إلى سورة الناس. وتكلمت في سورة الأعلى أن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك وأوضحه، فقال سبح اسم ربك الأعلى، فهذا خطاب توحيد، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم إن هذا الخطاب يتبعه غالبا أمر أو نهي، يتبعه طلب. فالقلب عندما يغسل من الأدران والأوباء والأمراض، كذلك الذي يهيئ الإنسان لعملية جراحية، فلابد أن يجهز للعملية، فإذا تجهز أجريت العملية. كذلك الإنسان قبل أن يتوجه إليه بخطاب التوحيد لابد أن يتجهز لهذا الخطاب، وخير ما يتجهز به أن يغسل قلبه بخطاب المنن والآلاء. فإذا غسل القلب بخطاب المنن والآلاء صارت جاهزية القلب عالية في تقبل المطالب الشرعية، سواء كان هذا المطلب الشرعي توحيدا أو كان أمرا أو كان نهيا أو كان نفيا. ولذلك بعد هذه الآيات قال ربنا عز وجل سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. يا رسولنا سنقرئك القرآن، سنقرئك القرآن. والقرآن سمي قرآنا لأن آياته مجموعة، لأن آياته مجموعة، فالآية مع الآية والسورة مع السورة يتم القرآن بذلك. سنقرئك القرآن، سنعلمك القرآن، سنحفظك القرآن فلا تنسى. إما أن يحمل ذلك على النهي، فهذا النهي يا نبينا أنت منهي أن تنسى القرآن، فداوم على قراءته وداوم على حفظه، فيكون ذلك المعنى للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته. فمن أعظم أسباب حفظ القرآن أن تداوم قراءته وأن تراجعه وأن تفوقه شيئا بعد شيء. لكن أن تهمل القرآن فلا تقرأه، وأن يمر عليك اليوم فلا تنظر في المصحف، يمر عليك يوم ويومان وأسبوع وأسبوعان، ستجد أن قلبك صار قلبا جامدا، وصار إقبالك على القرآن ضعيفا. فإذا ما أمسكت المصحف قرأت بعض الآيات تثاءبت وتثاقلت وشعرت بالمجهود، فلم تستطع أن تكمل القراءة. أحيانا نلاحظ ذلك الأمر. فمن ابتلي بشيء من ذلك بالقسوة عند القراءة فليعلم أن هذه عقوبة. عندما تمسك المصحف تقرأ فيه تشعر بصعوبة، أنك لا تستطيع أن تواصل القراءة، أن قلبك مصدود عن القراءة، أنك كأنك تحمل جبلا ثقيلا عند القراءة. اعلم أن هذه عقوبة، والعقوبة لا ترفع إلا بالتوبة ثم العمل. إذا تب إلى الله عز وجل وعاهد ربك ألا تترك القرآن مرة ثانية، واجعل وردا يوميا لا يقل عن جزء تقرأه وتتدبر منه ما شاء الله لك أن تتدبر، ثم واظب على ذلك، عندئذ ينفتح لك القرآن. فهذا نهي عن نسيان القرآن، ونهي عن عدم النظر في كتاب الله عز وجل. لقد كان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، وقد توفي شهيدا في معركة اليرموك، يمسك المصحف فيقبله ويقول هذا كلام ربي. أنت لا تستطيع أن تقرأ، اسمع القرآن ممن يقرأ، لا تقل إن وقتي قليل وأنا أمي لا أجيد القراءة والكتابة. الجواب اسمع القرآن من غيرك، ولله الحمد والمنة عندنا إذاعة اسمها إذاعة القرآن الكريم، يمكن أن تسمعها، يمكن أن تسمع الشرايط، الصوانات، قناة المجد، هناك سبل كثيرة جدا يمكن من خلالها أن تسمع القرآن كله. أما أن يكون المسلم هاجرا لكلام الله عز وجل يوم ويومان وأسبوع وأسبوعان وشهر وشهران، فهذا لا يمكن أن يكون أبدا أيها الأحباب. هذا نهي للنبي عليه الصلاة والسلام أن يترك القرآن قراءة ومراجعة وحفظا، فما بالك بغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ فما بالك بغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ القول الثاني، سنقرئك فلا تنسى. لا هنا ليست للنهي، وإنما هي للنفي، للنفي. فربنا عز وجل ينفى ويبشر نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسى القرآن. وهذا قول كثير من المفسرين، أن لا هنا هي النافية بدلالة ثبوت الياء فلا تنسى، فلو كانت للنهي لحذفت الياء، فدل ذلك على أن النفي هنا تبشير للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينسى القرآن. فكما أنزلنا عليك القرآن يا محمد، أبشر لن تنسى القرآن، لن تنسى القرآن. القول الثالث، أن المقصود فلا تنسى أن النسيان هنا بمعنى النسخ، بمعنى النسخ بدلالة قول الله عز وجل إلا ما شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ألقى إليه جبريل شيئا من القرآن إلا أثبته النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك بعض الآي أراد ربنا عز وجل أن ينسخ هذه الآية فنسخت من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية نسخت من قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مشيئة الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام القرآن من جبريل، وسمع جبريل القرآن من ربه عز وجل. أما ما قاله البعض بأن جبريل سمع القرآن من سماء الدنيا أو قرأ القرآن في اللوح المحفوظ ثم نقله إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله، فهذان قولان ضعيفان. القول الصحيح الذي عليه النصوص وأيدته الآثار أن القرآن من لدن الله عز وجل وسمعه جبريل. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. الجهر أي ما ظهر من الأقوال والأعمال، وما يخفى أي ما خفي من الأقوال والأعمال، سواء كان هذا الخفاء متعلقا في ذاتك أو متعلقا بالنسبة إلى غيرك. فالعلن قول وعمل، فإذا تكلمت بصوت كان هذا الصوت علنيا، وإذا عملت عملا ظاهرا كان هذا العمل علنيا. أما الخفاء إما أن يكون في ذاتك وهو قول القلب وعمله. القلب له قول وله عمل. أعمال القلب كالحب والخوف والتوكل والإنابة والإقبال والتوكل والرغبة والرهبة، هذه كلها من أعمال القلوب. هل أعمال القلوب هذه تنظر، تدرك، ترى؟ أبدا، فهي أعمال باطنة. أيضا القلب له قول باطن وهو التصديق، والإقرار المتضمن للعمل. فهذا التصديق هو قول القلب، والحب والخوف والرجاء لغير ذلك عمل القلب. من الذي يقف على أقوال القلوب وأعمالها؟ الله عز وجل. الله عز وجل يمكن الإنسان أن يتكلم معك بكلام أنت تصدقه ويعلم الله أنه من ألد الخصام. فهذه الخصومة وهذه العداوة ليست ظاهرة في قوله ولا في عمله، وإنما هي مستكنة في قلبه. من يعلمها؟ الله عز وجل. الله عز وجل. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. سبحان الله. إذن هناك بعض الناس ربما يظهر ما لا يبطن، فمن الذي يعرف ظاهره وباطنه؟ الله عز وجل. وهذا قول ربنا عز وجل إنه يعلم الجهر وما يخفى. أما الخفاء بالنسبة للغير أن تكون في مكان مظلم أو أن تكون خاليا في مكان بعيد لا يراك أحد ولا يسمعك أحد، لكن من الذي يراك ويسمعك؟ الله عز وجل. هذه الآية نتعلم منها المراقبة يا إخواني. إنك إذا راقبت مخلوقا راعيت، فما بالك بالحق سبحانه وتعالى الذي أحصى أنفاسك والذي علم أفعالك وأقوالك، أحق وأحق أن تراعيه وأن تراقبه، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. اليسرى قيل هي الشريعة، لأن الشريعة قامت على التيسير، الشريعة كلها قامت على التيسير. والله تبارك وتعالى لا يريد لعباده الحرج أو الشدة أو العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. ولذلك رفع عن بني الإنسان من المكلفين المسلمين الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما تلفظوه وهم في حال الصغر والنوم ورفع العقل لسبب اضطراري أو اختياري جائز، الله تبارك وتعالى لا يحاسبهم عليه. رفع العقل لسبب اضطراري مثل ماذا؟ رجل يسير في شارع تقح صخرة على رأسه يصاب بغيبوبة، وهو في هذه الغيبوبة يهذي ويقول كلاما خارجا وكلاما مكفرا، ويطلق زوجته ويهب ماله. كل هذه الأفعال التي قالها عند زوال العقل اضطراريا لا يترتب على هذه الأقوال آثار شرعية، فلا يكفر ولا تطلق زوجته ولا يؤخذ ماله. وكذلك زوال العقل لسبب اختياري ولكنه ليس بحرام، وإنما هو جائز، كحال المريض إذا بنج قبل العملية. فإذا بنج المريض فربما يهذي بكلام صعب جدا، ربما يسب الدين، وربما يطلق زوجته، ربما ذلك، هذا كله لا تترتب عليه آثاره. أما إذا أزال عقله بسبب اختياري محرم ترتبت عليه آثاره، كمن شرب الخمر، فمن شرب الخمر فقتل يكون قاتلا، ومن شرب الخمر فطلق زوجته تكون طالقا، لأنه أزال العقل بسبب حرام. فانظر إلى يسر الشريعة كيف فرقت بين الأشياء ولم تجمع بين المتباينات، وهذا مقصود جميل حكيم. فاليسر مطلوب، اليسر مطلوب. فنيسرك يا رسولنا لهذه الشريعة الطيبة الجميلة التي قامت على التخفيف والتيسير وقامت على مراعاة المصالح، فما من مصلحة تامة كاملة يترتب عليها خير للعباد والبلاد ليست مضمونة ولكنها يقينية أو غلب الظن عليها إلا دل الشرع إليها، وهذا كله أيضا من باب التيسير. وقيل اليسر الجنة، نيسرك لليسرى أي نيسر لك سبل الطاعة التي تنتهي بك إلى الجنة، وهذا من توفيق الله تعالى للعبد، من توفيق الله تعالى للعبد. إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك سبل الطاعة، يعينك على الصلاة ويعينك على الصدقة ويعينك على الكلمة الطيبة ويعينك على الإصلاح بين المتخاصمين ويعينك على تنظيف الحي ويعينك على الجمع بين المختلفين ويعينك على كذا وكذا وكذا، سبحان الله خيرات كثيرة. فخصال الخير وشعب الإيمان توفيق من الله عز وجل، فمن يسر إلى هذه الخيرات فإنه ييسر إلى الجنة. ولذلك القول الثالث أن اليسرى خصال الخير، خصال الخير، لأن خصال الخير سبل موصلة إلى الجنة. الجنة لها أبواب، هناك باب الصدقة وباب الصيام، باب الريان وباب الجهاد، أبواب كثيرة، وكل باب له اسم، وهذا الاسم طاعة تتقرب بها إلى الله عز وجل. إذن يمكن لرجل عالم أن يدخل الجنة بعلمه، ويمكن لرجل غني أن يدخل الجنة بصدقته، ويمكن لرجل عابد أن يدخل الجنة بصيامه أو صلاته، ويمكن لرجل مجاهد أن يدخل الجنة بجهاده. إذا لا تحقرن من المعروف شيئا، وحاول أن تكون سابقا في باب من أبواب الخير، ويمكن أن تكون سابقا في أبواب كثيرة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من هذه الأبواب أجمع؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. إذا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يدعى من هذه الأبواب: باب الريان ينادي عليه، وباب الصلاة ينادي عليه، وباب الجهاد ينادي عليه، وباب الصدقة ينادي عليه، فيدخل من أيها شاء. سبحان الله. وهناك من يتفنن ويتخصص ويجتهد ويكون سابقا في باب من أبواب الخيرات. فسل نفسك هذا السؤال: ما هو الباب الذي تريد أن تسبق فيه كي تدخل الجنة منه؟ ما هو ذلك الباب؟ يا ترى أهو باب الصدقة؟ أهو باب الصلاة؟ أهو باب نفع المسلمين؟ أهو باب الجهاد؟ ما هو ذلك الباب؟ نيسرك لليسرى. ثم قال ربنا عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. الذكرى موعظة، وأمة الإسلام تحتاج إلى من يعظها. فالموعظة ثلج يرطب القلب، وبرد يفتح الصدر ويشرحه ويجعله قابلا للأقوال النافعة والأعمال الصالحة. ولابد الإنسان أن تكتمل حياته، ولكن كثيرا ما يخطئ. من ذاك الذي لا يخطئ؟ من ذاك الذي لا يزل؟ من ذاك الذي لا تعزب عنه سنة أو تغيب عنه مصلحة شرعية؟ وهنا تأتي دور الموعظة. الموعظة: ذكر، عظ الناس إن نفعت هذه الموعظة. وقيل إن هنا ليست للشرط، ولكنها بمعنى إذ، أي ذكر إذ نفعت الذكرى، أي في الوقت الذي تنفع فيه الذكرى. فليست الموعظة صالحة للناس بهيئة واحدة في كل وقت، فلابد للموعظة أن تتنوع، ولابد للموعظة أن تختلف من مكان لآخر، من وقت لآخر. لو أن رجلا عابدا ولكنه مقصر في باب العلم يحتاج إلى موعظة، ولو أن عالما ولكنه مقصر في باب الطاعة والعمل يحتاج إلى موعظة، ولو أن فقيرا قانطا فإنه يحتاج إلى موعظة، ولو أن غنيا ناسيا يحتاج إلى موعظة، لو أن مريضا يحتاج إلى موعظة، لو أن صحيحا قويا يحتاج إلى موعظة. فالنصيحة تحتاجها الأمة، ولكنها تختلف من حال لحال ومن شخص لآخر. والأصل أنه لا بد من الموعظة. الطبيب يعظ مرضاه، والصيدلي يعظ عملاءه، والتاجر يعظ زبائنه، والمسافر يعظ من يجلس بجواره. لابد أن تكون الموعظة قائمة في هذه الأمة، لأن الموعظة من باب النصيحة، من باب النصيحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، قالها ثلاثا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هل هذه الموعظة سيقبلها الناس جميعا أم إن الناس أضاق؟ هناك من يقبلها وهناك من يردها. بينت الآيات أن الناس في مسألة الموعظة والنصيحة ليسوا على قدم واحدة، بل إنهم أيضا متفاوتون، فهناك من يتحظ بالنصيحة فيقبل النصيحة فيتغير ويتأثر بهذه النصيحة، لأن المقصود بالنصيحة إصلاح الخطأ، إصلاح هذا الأمر الذي لا يجوز، هذا الأمر الذي لو تركته لكان الوضع أفضل. نحن نريد أن نرقي بالناس ونرتقي بالناس. الرقي والارتقاء لن يكون إلا بالنصيحة، فالنصيحة خطأ أنت تعالجه وتداويه. بالضبط كذلك الرجل الذي يخيط الثياب، إذا نظر إليك فإنه لا ينظر إلى الثوب المكتمل المعافى الصحيح، ولكن إذا وجد زرارا مكسورا أو إذا وجد رتقا أو فتقا فإنه ينظر إليه لكي يصلحه، لكي يصلحه. فإصلاح العيوب، إصلاح العيوب هذه النصيحة. هناك من يريد الله تعالى به الخير فيقبل النصيحة ويقبل الموعظة فيتأثر ويتغير. إذن هناك القبول، اثنين التأثر، ثلاثة التغير. إذن عدم التغيير دلالة على عدم وجود التأثير، وعدم التأثير دلالة على عدم القبول، وهذه مسألة مردوها إلى الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض الدعوة على أهل قريش، لم يقبلوها، اثنين لم يتأثروا بها، ثلاثة لم يتغيروا بهذه الدعوة فبقوا على شركهم. وعرضها على أهل يثرب فقبلوها وتأثروا بها وتغيروا بها وأقاموا دولة عظيمة كانت سببا في انتشار الإسلام وسيحانه على وجه الأرض. فلا بد من القبول. هذا الأمر من يملكه؟ الله عز وجل. وبالتالي المطلوب منك شرعا أن تنصح، أن تعظ، أما القبول والتأثر هذا الأمر مردوه إلى الله عز وجل. فهناك من يقبل الموعظة وهناك من يرد الموعظة. قال ربنا عز وجل في ذلك: سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى، أن يخاف الله عز وجل ويعظم الله عز وجل ويجعل ربه عز وجل كبيرا مقدما، ويتجنبها الأشقى. الأشقى هذا الشقي لا يقبل الموعظة فلا يتأثر بها ولا تتغير حياته، الشقي. ولذلك نجد في أمور الواقع أمر عجيب، أمر عجيب جدا. تجد إنسان يسمع النصيحة ألف مرة فلا يتغير، ويسمع وتجد إنسانا يسمع النصيحة مرة واحدة فيتغير. نجد الاثنين في عالم الدعوة، تجد إنسانا تنصحه ألف مرة في مسألة معينة فلا يتغير، وتجد إنسانا لأول مرة يتغير. ما هذا الأمر؟ هذا سعيد وهذا شقي. هذا سعيد يسره الله تعالى لليسرى، فألقى في قلبه هذا القبول، فلما قبل تأثر، فلما تأثر تغير. أما الثاني شقي محروم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سبحان الله، فالله تبارك وتعالى يوفق أناسا فيعينهم ويسددهم ويقطع الخير عن أناس فيكونون من أهل الشقاء، فمن قبل الموعظة فتأثر وتغير بها هذا هو السعيد. أما الذي يتجنب الموعظة فلا يقبل الموعظة ولا يتأثر بالموعظة ولا يتغير بالموعظة، هذا هو الشقي والعياذ بالله. وبالتالي نستطيع أن نفهم كثيرا من أنماط الناس في عالم الواقع. لماذا العلمانيون يسمعون الخطاب الشرعي؟ ولا أقول كل العلمانيين، لأن بعض العلمانيين على جهل، والبعض الآخر لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يسمعون الحق كثيرا، وربما درسوا الحق، وربما درسوا الكتاب والسنة، وربما قرأوا أقوال أهل العلم، ولكنهم لم يقبلوا، فلم يتأثروا، فلم يتغيروا، فهم أشقياء والعياذ بالله. قال ربي عز وجل: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. لم يقل النار، ولكن وصف النار بالكبرى. إذن بمفهوم المخالفة كما قال الفراء وغير واحد من أهل العلم: هناك نار صغرى، فالنار الصغرى لعصاة الموحدين، والنار الكبرى للكفار، الكفار الأشقياء والمعاندون الأغبياء والمنافقون الذين جندوا أنفسهم وأوقاتهم لحرب الإسلام والكيد المسلمين، جميعا هم في النار الكبرى. أما الموحدون من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذين تلبسوا بالمعاصي والذين تلبسوا بالكبائر ولم يتوبوا عنها، فإنهم سيدخلون النار الصغرى. وليس هذا بالأمر الهين. يقول لك نتمتع في الدنيا وهي نار جهنم، دي نار صغرى، ليست من جنس نار الكفار والمنافقين. هذه النار الصغرى إذا دخل فيها أولئك العصاة امتحشوا حتى يصيرون كالحمم. انظر إلى الفحم المتفحم، هكذا يكون حاله، يتألم ويعتصر. يا ترى يوما، سنة، ألف سنة؟ الله أعلم. ولم تعرض نفسك لهذا الأمر؟ من أراد أن يتقلب في النعيم الزائل في الدنيا ظنا أنه يصبر على النار الصغرى في النار، فليضع يده مثلا في نار الفرن، نار الفرن، ضع يدك عليها، لا دعك من هذه، ضع يدك على نار البوتاجاز، لا دعك من هذه، هات عود من عودين الثقاب الكبريت ثم ضعه على إصبعك، ما الذي سيتم لك؟ ألم شديد، أنت لا تقوى أيها المسكين على تحمل هذه النيران الصغيرة البسيطة، أنت لا تستطيع أن تحمل إناء ساخنا، لا تستطيع. أتقدر على النار الصغرى التي يصير الناس فيها حمما متفحمين؟ سبحان الله. فهذا الرجل الآثم الشقي الذي لم يقبل الموعظة ولم يتغير على حسب شرع الله عز وجل وأبى إلا العناد، متوعد بالنار الكبرى. وهذه النار الكبرى لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة تنفعه، لا يحيا حياة تنفعه، ولا يموت فيستريح. لو مات لاستراح، ولكنه لا يموت، ثم لا يموت فيها. ثم تأمل كلمة فيها للدلالة على عدم الخروج، فيها للظرف المكاني. إذن هم معذبون في النار، لا يموتون في النار، لأنهم لو ماتوا لاستراح، ولا يحيون حياة كريمة تترتب عليها آثارها، يكلم ويشربهم ويستريحهم ويتنعمهم، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. بعد ذلك قال ربي سبحانه وتعالى لكي يبين لنا أثر التطهر وأثر الخير والبركة، وأنه سبب في النعيم المقيم، قال ربي سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى. إذا كان هذا هو صاحب المعصية في النار الصغرى، وصاحب المخالفة في النار الكبرى، إذا من الذي سيدخل الجنة؟ من الذي سيتناعم في الجنة؟ من الذي سيتقلب في نعيمها وفي روحها وريحانها؟ من ذا؟ قد أفلح من تزكى. تزكى بالتوحيد، وتزكى بالمتابعة، وتزكى بالأعمال الصالحة، ثلاث أشياء. تزكى بالتوحيد فلم يقع في شرك ولا في رياء، وتزكى بالمتابعة فلم يقع في بدعة، وتزكى بالأعمال الصالحة فلم يقع في معصية. إذن الأشياء التي ترضيك وتجعلك عرضة للعذاب في النار الصغرى أو الكبرى، الشرك، الشرك والبدعة والمعصية. قد أفلح من تزكى، أي تطهر من الشرك والرياء والبدعة والمعصية. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، شعير من شعائر الإسلام. كثير من المفسرين قالوا إنها في يوم الفطر، تصدق صدقة الفطر وذكر اسم ربه، أي كبر ثم صلى بعد ذلك، فكان هذا هو الترتيب الصحيح في يوم العيد، أن الإنسان يتصدق صدقة الفطر قبل الصلاة، ثم بعد ذلك يكبر حتى يصلي. فهذا هو الترتيب وهذا هو النسق. وهناك كلام آخر، قال ربي سبحانه وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا إلهي، تؤثرون أي تفضلون وتقدمون. قال بعض السلف، قال بعض السلف لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لكانت الآخرة مقدمة على الدنيا. لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لقدمت الآخرة على الدنيا، لأن هذا باق وهذا فان، فما بالك والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى. سبحان الملك، ما هذه العقول العجيبة؟ الدنيا خزف تنكسر بسرعة، الرجل يبقى قوي ثم بعد ذلك يشب ويمرض ينكسر. سبحان الملك، الرجل يبقى غني ثم بعد ذلك يكون فقيرا ينكسر، الرجل يكون معافا ثم بعد ذلك يأتيه الموت فينكسر. سبحان الملك، إذن الدنيا نهايتها انكسار، وكسر الدنيا الموت، كسر الدنيا الموت. من ذا الذي سلم من هذا الانكسار؟ من اللي قال أنا أعيش في الدنيا ولن أنكسر؟ من الذي يمكن أن يتأبى على ربه وعلى ملك ربه إذا أتى لقبض روحه. يقول لا، أريد أن أعيش في الدنيا ولن أمكن أحدا مني، أنا بنيت قصور وأبراج وشركات ومصانع وعندي مليارات، أنا كده مبسوط، لا أريد أن أخرج من الدنيا. من ذا الذي؟ أمير المؤمنين هشام عبد الملك دخل المدينة فسأل عن عالمها، دلوه على أبي حازم، ذهب إليه قال يا أبا حازم، طبعا قصة طويلة لا داعي أن أقولها بتمامها، قال له يا أبا حازم لما نكره الموت ونحب الدنيا؟ لماذا نكره الموت ونحب الدنيا؟ نحب نعيش في مكان فخم، نلبس ملابس فخمة، ناكل أكل فخم، ودايما نفكر بكرة، جدول أعمال بكرة، جدول أعمال الأسبوع القادم، ترتيب المواعيد، ملبوخ في الدنيا وأشعر باللذة في هذه الدنيا، وإذا ذكرت الموت تكدرت أحوال. لماذا؟ قال يا أمير المؤمنين إنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فخشيتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. هذه المسألة، دنيا خزف ولكنه يفنى، خزف يفنى، أما الآخرة فهي كالذهب الباقي، فمن ذا الذي يفضل الخزف الفاني على الذهب الباقي؟ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة، الدنيا دي كلها بما فيها وما عليها في الآخرة، إلا كما يذهب أحدكم إلى اليم ليجعل إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. سبحان الملك، الدنيا دي كلها بالهيلمان، بالبهرج، بالزخرف، بالغنى، بالقارات، بالنبات، بالحيوانات، بالأبراج، بالقصور، بالمنشآت، بالبشر، بالحيوان، كل الدنيا دي كلها في الآخرة كأن يذهب أحدنا إلى اليم، إلى المحيط، إلى المحيط، ثم بعد ذلك يجعل إصبعه في المحيط ويطلع إصبعه ينظر ماذا يرجع، يرجع بماذا؟ هل يرجع بالمحيط؟ أبدا. هل يرجع بقصرة كبيرة؟ أبدا. لا يرجع إلا بشيء بسيط جدا. أهذه علاقة الدنيا بالآخرة؟ نعم، ولكن مع هذا كله قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا، والجواب الصحيح والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى من أول قد أفلح من تزكى، وقيل السورة كلها والصحف الأولى، قيل هي صحف إبراهيم وموسى، فهذا بدل من كلمة الصحف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا محرفين ولا مبتدعين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا، وارفع درجاتنا، واهدي أبناءنا وإخواننا، واهدي أبناءنا وإخواننا، وخذ بأيدينا إلى طريقك المستقيم. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.